أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام، والسلام على سيدتنا ومولاتنا زينب عليها السلام، والسلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. دماء الشهداء في فلسطين تغلي، والأشلاء الممزقة ما تزال أكثرها تحت الأنقاض، والطعنة النجلاء التي وجهها الحكام العرب العملاء إلى قلوب المسلمين جميعا ما تزال تمعن في شرايين القلب فتكا. ليس غريبا على اليهودي أن يعمل شفرته في رقابنا وقلوبنا، إلا أن الذي ينبغي الوقوف عنده هؤلاء الحكام الدمى الذين نعتبرهم ولاة الأمر، الذين ينظر حتى بعض بين ألفي قوس العلماء لطاعتهم، يقف حسني مبارك حارسا لإسرائيل في مصر، حارسا للكيان الصهيوني، ويقف عبد الله الأردني حارسا في الأردن، وكذلك فهد عبد الله في الحجاز، إلى آخر المعزوفة الشيطانية القبيحة. هل نتعلم مما يجري الآن من هم ولاة الأمر حقيقة بحسب المفهوم الديني؟ هل ندرك أن هؤلاء ليس لهم علينا أي طاعة، بل يحرم علينا أن نطيع أنظمة الجور هذه؟ شارون أصبح رجل السلام المفضل عند بوش، والأنظمة العربية ما تزال تتبارى في التملق إلى بوش علّه يرضى. هذا أمر طبيعي. غير الطبيعي أن تخمد جذوة ثورة في الشعوب، ولا يمكن أن تبقى جذوة الثورة متقدة إلا إذا كان هناك مشروع عملي تقوم الجماهير من خلاله بدور عندما تنزل إلى الشوارع. هذا المشروع العملي هو مشروع مقاطعة البضائع الأمريكية الذي طالما تحدثت عنه ومنذ سنوات، وكان واضحا منذ ذلك الوقت أننا سنصل إلى مرحلة لن يجد الجميع فيها سلاحا غير هذا السلاح. لي عودة إلى هذه النقطة إذا قدر الله تعالى. المهم أن الدرس الأول الذي يجب أن نستلهمه من الدماء التي تغلي والأشلاء الممزقة والأطفال الذين يبحثون تحت الأنقاض عن أهلهم، أو بقايا الأطفال الذين يبحثون عن بقايا أهلهم، يعني أسرة يقتل منها عدة أطفال، بظل واحد أو اثنين يقتل منها من الكبار مدري قديش، بصير الأولاد يدوروا على الباقيين، والباقيين من العيلة بدوروا على الباقيين من الأطفال، وهكذا. وما تزال الجرائم مستمرة بمرأة من المسلمين ومسمع، ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا أرادنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا نحن. السبب ما هو؟ السبب أننا فهمنا، طبعا في أسباب كثيرة لكن من أبرز الأسباب أننا فهمنا ولاة الأمر. كل إنسان فاسق شارب للخمر، فاسد منحط كرمكم الله، يتسلل تحت جنح الظلام بيعمل انقلاب عسكري أو في جماعة بتآمروا بينتخبوه أنه هذا ولي الأمر. وصاروا يحكوا كثير من المشايخ وغير المشايخ أنه طيب يجب حفظ النظام العام، وهذا الحاكم اللي انتخبوه الناس لازم نطيعه. حقائق الإسلام شيء آخر، من جملة حقائق الإسلام حقائق الزيارة الجامعة. فبحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه. أمر الخلق لمن استرعاه الله عز وجل؟ أولا هالنقطة لازم نوقف عندها، واسترعاكم أمر خلقه، أن أمر الخلق بيد الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يتولى أمر الخلق إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد سمح له بذلك. الله عز وجل ما سمح للحكام الموجودين الآن أن يتصدوا أبدا. في شرق العالم العربي وغربه الحكام الموجودين الله عز وجل ما سمح لهم، لأن الولاية لا تكون إلا ضمن شروط. بزمن الغيبة ينبغي أن تكون الولاية للفقيه الجامع للشرائط. الإسلام بده الحاكم يكون عالم، مش على طريقة بوش وشارون سفاك سفاح جاهل أمي لا يعرف شيئا. الإسلام يشترط في الحاكم أن يكون عالما، لأن هذا العالم هو الذي يمكنه أن يحفظ كرامات الناس ويحفظ حدود الله ويؤدي للناس حقوقهم. بس إذا كان جاهل يتصرف مثل ما عم يتصرف شارون، أو مثل ما عم يتصرف حسني مبارك اللي بيعبر عنه الإمام الخميني هو الحسن الثاني وحسين الأردن مع إسرائيل على معلف واحد، يعني هو الإسرائيلي هيك كان عم بيقلنا الإمام، هو الإسرائيلي. إذن الله عز وجل هو الذي يسترعي أمر الخلق، يعني أمر الخلق لله. الخالق هو المالك، وهو الذي يمنح رعاية أمور الخلق لمن يشاء. منح رعاية أمور الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر، وقرن طاعتهم بطاعته فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر من هني؟ وقع الخلاف بين الشيعة والسنة منذ القدم، منذ صدر الإسلام، ما المراد بأولي الأمر؟ عندنا واضح، عند الشيعة المسألة واضحة جدا، أولو الأمر هم أهل البيت عليهم السلام، هم الاثنى عشر خليفة الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والروايات في هذا المجال كثيرة، الآن سأذكر بعض هذه الروايات الواضحة والصريحة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نحن لا يمكن أن نعتقد بأمر لا نجد تصريحا به في القرآن الكريم أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما منقول في 12 إمام أو 12 إمام بدنا الدليل على إمامتهم من القرآن ومن الروايات، التصريح، لأنه شغلة معتقد مش شغلة صغيرة. أن نقول باسم أحد من الأئمة عليهم السلام أنه مثلا الإمام الهادي عليه السلام إمام، شو الدليل؟ بدنا دليل، والأدلة موجودة. إمام يعني ولي أمر، يعني على المسلمين جميعا، على الناس جميعا أن يرجعوا إليه، هذا معناها. والرجوع إلى الإمام الذي بعده هو نوع من الرجوع إليه، يعني لما بنرجع على الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه في عنا أدلة. ومن هذه الأدلة أن الأئمة الذين كانوا قبله نصوا عليه ذكروه. فإذا الائتمام بالإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه هو امتثال للأئمة الذين قبله، وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، وامتثال لأمر الله عز وجل. فبحق من ائتمنكم على سره، تقدم الحديث شو معنى ائتمنكم على سره، واسترعاكم أمر خلقه. استرعاكم أمر خلقه مر معنى كلام المجلس الأول وكلام السيد شبر، لكن بقي كلام غيرهما من الشراح، شراح الزيارة الجامعة. استرعاكم أمر خلقه، يعني الله عز وجل جعلكم الموكلين بأمر الخلق. هي الصيغة أمر الخلق تعني الشمولية، يعني لا يوجد أمر من أمور الخلق إلا وأنتم موكلون به. شو يعني أمر الخلق؟ يعني رزق الخلق، مين بيرزقهم؟ الله عز وجل، بس بأي طريقة؟ بالترتيب الذي وكل به رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. في عنا مثلا الأمور المعنوية للخلق، أنه هذا بيستاهل إيمان هالقد، هذا بيستاهل يقين هالقد، هذا بيستاهل خشوع هالقد. مين موكل بهذا الأمر من أمور الخلق؟ هم الرسول وأهل البيت. في عنا مسألة كل ما يتعلق بالدنيا ومسألة الآخرة، كل ما يتعلق بالآخرة، الحساب، مين اللي بيحاسب الخلق؟ الله عز وجل بحاسبنا صحيح، بس الله سبحانه وتعالى عنده موكلين. من يتولى حساب الخلق؟ حساب الخلق، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. الله عز وجل يوكل رسول الله وأهل البيت بهذا الأمر من أمور الخلق. إذن لا يوجد أمر من أمور الخلق إلا وهم موكلون به. زيارة الجامعة سندها قوي جدا، وهذا النص واضح. فبحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه. ما قال أمر خلقه في الدنيا ولا قال أمر خلقه في الآخرة، لما بيقول في الدنيا يعني بالآخرة لا، لما بيقول بالآخرة يعني بالدنيا لا، لما بيقول أمر خلقه مطلقا يعني في الدنيا والآخرة، شامل هذا. طيب ما قال أمر خلقه في الرزق، حتى نعرف أنه الشغلات التانية ما لهم علاقة فيها، ولا قال أمر خلقه في مثلا العمر، حتى نعرف الأمور التانية ما لهم علاقة فيها. قال أمر خلقه مطلقا، إذن كل شيء من أمور الخلق. مين اللي موكل فيه من قبل الله عز وجل؟ المصطفى الحبيب وأهل البيت صلى الله عليه وعليه. صاحب الشرح الكبير يتحدث عن هذه النقطة، فيبين هذه الأفكار التي ذكرت خطوطا عامة منها. يقول واسترعاكم أمر خلقه، يعني به، يعني يقصد به أنه استرعاهم، جعلهم قائمين برعاية الخلق فيما يتعلق بأمر الوجود. يعني الله عز وجل جعل أهل البيت، لما نقول جعل أهل البيت، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين. فالله عز وجل يعني لا خلاف في أن رسول الله هو الموكل من الله عز وجل بكل شيء، لكن الخلاف بأنه أهل البيت كما موكلين. لذلك المسألة بدها توضيح. الله عز وجل استرعى أهل البيت أمر خلقه، يعني جعلهم قائمين بأمر برعاية الخلق. بأي مجالات؟ فيما يتعلق بأمر الوجود الكوني وشرعه. شو الوجود الكوني وشرعه؟ يعني في تكوين، في عملية تكوين، أنه خلق الناس، الأشجار، الكون، الخصوصيات. هذا الخلق له نظام، هذا الكون له نظام. مين الموكل بهذا الكون ونظامه؟ هم. فإذا هم الموكلون بأمر الخلق، أمر الوجود الكوني وشرعه، وفيما يتعلق بأمر الكون الشرعي ووجوده، يعني مسألة التشريع، الحدود، الأحكام، الخصوصيات، هم موكلون بذلك. مثل ما هم موكلون بأمر الكون الوجودي وشرعه، أيضا هم موكلون بأمر الوجود الشرعي وكونه ووجوده. أيضا هم موكلون فيما يتعلق بأمر الغيب والشهادة، وفيما يتعلق بأمر الدنيا والآخرة، وفيما يتعلق بأمر الجنة والنار. مثلا من الروايات الكثيرة جدا أنه الله عز وجل يرسل مفاتيح الجنة والنار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدفعها المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك في الروايات عليه قسيم الجنة والنار. فإذا كل ما يتعلق بأمور الخلق في نظام، الله عز وجل خلق الكون ضمن نظام هائل شديد الدقة. إلى الآن الجينات التي يتكون منها الإنسان ما استطاعوا يرسموا له خريطة، خارطة الجينات محط أنظار العلماء. أو مثلا بين فترة وفترة بعد أبحاث عجيبة بيطلع أنه استطاعوا أنه يكتشفوا لقوا الجينة المعينة في الدماغ التي ينشأ منها المرض الفلاني. لاحظين أنه كل ما يحاوله العلماء هو التعرف على الأسرار المودعة في هذا الكون. الآن ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وللأخير ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا النظام الهائل في الخلق، النظام الهائل والدقيق، بحيث أنه مثلا مي ينزل من السماء وفي تراب وبذرة هون تفاح وبذرة برتقال، بيطلع من هذه شجرة تفاح وشجرة برتقال، والموجد واحد والماء واحد والتراب واحد، بس في خصوصيات بهالبذرة، خصوصيات ضمن نظام معين بتمشي باتجاه معين، هذا ضمن نظام معين بتمشي باتجاه معين. هذا النظام في سائر أمور الكون، معقول أنه ما يكون في نظام لأصل إدارة الكون؟ نظام لأصل إدارة الكون مرتبط بناس بكل عصر، هؤلاء الناس لهم مواصفات لهم خصوصيات، هم الأقرب إلى الله عز وجل، هم المتمحضون في طاعته سبحانه وتعالى، المتمحضون في الإخلاص إليه حتى أصبحوا مخلصين. قد ما هن مخلصين استخلصهم الله عز وجل، أصبحوا مخلصين. هؤلاء هم الذين يديرون الكون. يعني إذا بتلاحظوا أنه الإنسان إذا بده يتوظف وظيفة معينة، شو شهادته، شو اختصاصه، مش هيك؟ كل ما كانت شهادته أعلى ما كانت وظيفته أعلى. طيب الله عز وجل يعطي الشهادات وفق نظام إلهي دقيق. إذا كان واحد واصل لأعلى المراتب، قديش بتكون وظيفته، قديش بتكون مهمته؟ أهل البيت هم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو فقل هم حقيقة واحدة مع الأفضلية للمصطفى الحبيب. ثبت لهم كل ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله ما عدا النبوة. إذن الرسول وأهل البيت هم الأوائل من بين المخلوقين جميعا، وطبيعي جدا لذلك أن يكونوا موكلين. طيب موكلين بكل شيء، خلينا نشوف بعد. طلب تعالى منهم عليه السلام رعاية جميع خلقه في هذه الأمور الخمسة، الأمور الخمسة اللي ذكرتها قبل شوي، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما تقدم من خطبته يوم الغدير والجمعة، قال في حق محمد صلى الله عليه وآله: استخلصه في القدم على سائر الأمم على علم منه إلى أن قال: وانتجبه آمرا وناهيا عنه، أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه. هذه العبارة أمير المؤمنين عليه السلام بيقولها عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله عز وجل أقام رسول الله في مقام الأداء مقامه في سائر عالمه. أنه الله عز وجل أقام رسول الله مقامه، يعني كلفه بالمهام في جميع العوالم بكل شيء. هذه العبارة شديدة الأهمية. هلأ هون صاحب الشرح الكبير ما ذكر كل الخطبة، لكن ذكرها في مواضع سابقة. رجعت إلى المصادر، استخرجت الفقرة التي ترتبط بأهل البيت عليهم السلام. هلأ بعد شوية بذكرها، بس خليني أكمل نص صاحب الشرح الكبير. يقول: إلى أن قال علي عليه السلام: وانتجبه آمرا وناهيا عنه، أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه، إذ كان لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا تحويه خواطر الأفكار، ولا تمثله غوامض الظنون في الأسرار. لا إله إلا هو الملك الجبار. وقد تقدم هذا ومثله في حقهم من خطبته عليه السلام: فهم المربون لرعيتهم، الراعون الذين استرعاهم الله تعالى أمر خلقه، فإن شاءوا فإنما شاء. إذن الأمير عليه السلام يبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله أقيم بأمر الله تعالى مقام الله عز وجل في الأداء في التنفيذ. يعني الله سبحانه وتعالى هو الحاكم، هو الملك، رئيس الوزراء، اللي عنده الصلاحيات المطلقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعده لكل من المعصومين ما ثبت له صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مكانتهم، هي على الآدمية حتى نعرف حالنا لمين مننتسب، نعرف حالنا شو معنى إن من شيعة أهل البيت، شو معنى أن منقول يا علي، منقول يا فاطمة، يا حسن، يا حسين، عن مين عم نحكي؟ عم نحكي عمن وكلهم الله تعالى بشؤون الخلق كلها في الدنيا والآخرة، في كل العوالم، في كل المراتب، وهم عبيد لله عز وجل، لا يملكون لأنفسه نفعا ولا ضرا، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا بحوله سبحانه وتعالى وقوته. فإذا التوحيد موجود بكل وضوح في هذا المعتقد. شو في توحيد أكثر ما أنه الرسول وأهل البيت لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ما بيقدر واحدهم يتحرك حركة، لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، هم عبيد لله، ولشدة عبوديتهم الله عز وجل أعطاهم كل الصلاحيات. هذا العقيدة اللي لازم نوقف عندها، والعقيدة اللي كثار بضيعوا فيها، والعقيدة اللي لأجلها بصير مشاكل وخلافات ونقاشات وكتب، ولأجلها صار الاختلاف الأساسي تشيع وتسنن وخوارج وإلى آخره، وبالتشيع أشكال وألوان. بس هذه النقطة الأساسية هون، والزيارة الجامعة هي هذا النص الإلهي الذي جاءنا من عصر النص، من زمن الإمام الهادي عليه السلام إلى الآن، حتى يكون الخط العريض الذي يوضح العقيدة الصحيحة. طيب بكمل النص اللي ذكره صاحب الشرح الكبير، وبرجع للرواية اللي قلتلكم عنها. بعد بيان طويل يقول: فلما أشهدهم خلق أنفسهم، أشهدهم خلق أنفسهم إشارة إلى قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات. عمين الله عز وجل عم يحكي عن كفار وعن ناس بيعترضوا عليه، بيقول ما أشهدتهم خلق السماوات. هذه ما أشهدتهم، العلماء عنا بيستنجوا منها انه يعني في ناس الله اشهدهم خلق السماوات، انه هؤلاء الكفار ما اشهدهم خلق السماوات، لكن في غيرهم اشهدهم الله خلق السماوات. مين هن؟ هن الرسول واهل البيت اشهدهم الله خلق السماوات. لذلك بيقول هون: فلما اشهدهم خلق انفسهم وانهى اليهم علم جميع خلقه وجعلهم محال مشيئته والسن ارادته اصطنعهم لنفسه، جعلهم وكلاء له وأغناهم به تعالى عمن سواه، فلا يشاءون إلا بمشيئته أو عن مشيئته، وأقدرهم يعني جعلهم قادرين على ما حملهم، وكان تعالى لا تدركه الأبصار ولا تمثله الظنون، استرعاهم أمر خلقه، أي منهم خاصة طلب رعاية أمر خلقه لانحصار شؤونه تعالى وحوائج جميع خلقه فيهم عليهم السلام، فهم بأمره يعملون، استرعاهم أمر خلقه فهم بأمره يعملون. إذن هن كل شيء بإذن الله، بأمر الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى، لأننا لا يمكن أن نراه بأبصارنا ولا نقدر نفهم شو يعني حقيقة الله عز وجل، الطاولة أو مثلا الخشب أو مدري شو، بيقدر يعرف أنه مين اللي اخترعه وكيف شكله، المجرفون بيقدر يعرف انه اللي اخترعوا الشكل وشو بيعرف. نحن بدنا نقدر نعرف الله عز وجل بمعنى انه يعني ندرك كنهه، لا، لا تدرك كنهه العقول والاوهام. نحن بنعرف انه الله موجود، ليش؟ لانه واضح جدا الاثر يدل على المؤثر. بيجي واحد فوت على بيت بيلاقي انه في شغلات مغيره، بيقول من جاي لهون؟ من جاي لهون شو عرفك؟ بيقول لو ما حدا جاي كانوا بعضهم الأغراض مثل ما هني. فإذا الأثر يدل على المؤثر، قانون العلية، قانون السببية، هذا بديهي كل عقل يدركه. أضاك البدوي اللي قالوا له كيف تستدل على وجود الله عز وجل، قال الأثر يدل على المؤثر، ومعقول أنه هذه السماوات ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج، فلا يدلان على اللطيف الخبير. بدي يكون واحد مجنون حتى يقول أنه ما في خالق. اذا ما في خالق يعني كيف وجد؟ يعني اللي عم بيقول ما في خالق عم بيقول انا مش موجود ونحن مش موجودين. اذا نحن موجودين في موجد، كيف شكله هالموجد؟ شو بعرفنا نحن؟ نعرف الخيار شو شكله، شو خصوصياته، شو بعرفنا؟ شو هالقد نحن يعني علماء البشر؟ ما عم بيقلنا اللي خلقنا ما اوتيته من العلم الا قليلا، خلينا نعقل، ما بنعرف شيء بعدنا. يعني الشغلات اللي بنجهلها مش انه اكتر من اللي بنعرفها، لا، يعني مش بس اكثر انه ما في مجال للمقارنه، بنعرف ان شافت كلمه شافت شغله بناء واحد يصير يقول له عالم ومعالم وآية الله في الأراضين، آية الله يعني ماشي على مصطلح هذا، بس مش هيك الأمور. يعني مراجعنا اللي بيقولوا عنهم الناس بيقولوا عنهم آية الله في الأراضين، مش هو بيكتب الحقير العبد الفقير، لأنه وبيعرفوا شو حجم الإنسان. فإذا لا نستطيع أن ندرك كنها الله عز وجل، نعرف أنه الله موجود. طيب هذا البعد اللي بيننا وبينه، يعني أنه ما بنقدر ندرك كنه، شو الحل؟ الحل أنه في نبي، في أوصياء، هني قادرين يتلقوا الأمر منه ويبلغونا. لاحظين هذا سر الحاجة إلى النبي والوصي، هذا النعمة الإلهية الكبرى علينا. ونحن الأولاد الصغار، أولادات صغار اللي ما بنقدر نفهم أسرار الكون، خلالنا المتخصصين الأعظم بأسرار الوجود يعلمونا ويدرسونا. يا ريت نحن منستوعب قديش نعمة الله عز وجل كبيرة علينا لما منلاقي عنا قال رسول الله، قال علي بن أبي طالب، قالت الصديقة، قال الإمام الحسن، قال أهل البيت. لو كنا منفهم هيك كنا بكل مختبراتنا منحط النصوص الشرعية قدامنا ونصير نحلل وندرس على هالأساس. أنه مثلا يكره في الليل الشرب هو واحد واقف، تعوا يا مختبرات يا أطباء يا محللين درسوا ليش توصلوا بعدها. أنه مثلا إذا واحد بده يفوت على المسجد بيقدم الرجل اليمنى، شو خصوصية الجسم؟ شو بصير فيه؟ لاحظين في أسرار تستنتج من الروايات لما منحط النص الشرعي أنه هو القمة ونحن ما منفهم شيء بدنا نتعلم منه بصير هيك. بس هلأ أكثر الناس طبعا ما عم بقصد الأطباء المتدينين أو الناس المتدينين، أكثر الناس وحتى قسم من المتدينين بيعتبروا أنه النص الشرعي وراء والنص غير الشرعي غير الديني قدام. فأنه مثلا يعني أحكام النجاسات وغيرها أو ما أدري شو نحن بعصر الذرة والأمر ووصول إلى القمر وغيره بتحكونا بأحكام النجاسات، صاروا يقولوا هيك. هذا جهل 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 مفرط، لأنه في أسرار ما عارفينها عاد هيك بتوصل الأمور لهون. الأحكام الشرعية متقدمة علينا دائما، متقدمة علينا. أنا ذكرت مثال بعض الأحاديث السابقة أنه سابقا كان ينقال المرأة إذا بدها تراجع الطبيب إذا بيقدر يعالجها بالمراية بيكون أحسن، ويضحك الناس ويضحكوا أنه شو هالرجعية، ليكوا مشايخنا كيف شكلهم، ليكوا علماءنا كيف يبثوا، ليكوا هالروايات. فتبين بعد مرور شيء 14 قرن طلع في شيء اسمه التنظير. تنظير، طيب شو هلا التنظير وشو يعني الشاشي؟ لما الطبيب بيفحص المرأة على جهاز التنظير وبيشوف مكان الألم على الشاشي، مهم راية. لو بوقتها قايلين انه تنظير وشاشي ومجهاز مدري شو كانوا قالوا كمان ليكوا شو عم بيخرفوا. بس بدنا يحكوا معنا نحن الوليدات الصغار بوقتها بطريقة نقدر نستوعبها بشكل أو بآخر، فقالوا لنا بالمرأي. مثل مثلا ولد صغير بيجي بيسأل أمه شو يعني التنظير وشو يعني الشاشة اللي بيوصلوها بجهاز التنظير، بتقول له مثل المرأي يا ماما، بدها توضح له لأنه ولد ما بيعرف أكثر من هيك. الله عز وجل يريد أن يرفع من مستوانا فجعل أعظم الخلق أساتذة للخلق ومديرين مدراء لكل ما يرتبط بأمر الخلق، لكل بدون قيود بإذنه طبعا عز وجل. حتى مسألة الخلق في بعض الناس بيقولوا يعني غير الله بيقدر يخلق، بإذن الله إيه، بقدرة الله إيه بيقدر، لكن بدون إذنه عز وجل أبدا. الاستنساخ شو رأيكم فيه؟ مسألة جدا عادية. استنساخ يعني الله عز وجل مخلي بهالجينات تكوين معين، نظام معين، إذا واحد عرفه بيقدر يطلع من هالجين شخص. بس خلي يعقل اللي بيحكي عن الاستنساخ ويقول إذا كان شخص بيقدر يطلع من هالطاولة طاولة، فالنجار ما بيقدر يعمل واحدة تانية، ما بيقدر يعيدها. الاستنساخ ممكن، بس إنه الله عز وجل يرجع الميت هذا مش ممكن. إذا الحكي مش جنون، إنه بنقدر نطلع من هالشخص الميت منطلع خلية معينة بنعملها عملية بنحطها بأجهزة مدري شو بيطلع واحد مثله. يعني الله عز وجل مودع بكل جيني إمكانية البعث بعد الموت، إمكانية الإعادة إلى هذه الدنيا. يعني الله عز وجل طبيعي جدا أنه برجع الميتين. لازم أنتوا تعتقدوا يلي بتقولوا بالاستنساخ وبنائكم أنه هذه شغلة ضد الدين، لا، هذه شغلة بتثبت الدين وبتكشف عظمة الدين. فإذا هذه الأسرار الله عز وجل يريد أن يوصلها إلينا، أوصلها بالطريق المناسب. هذا الحديث الذي ذكر صاحب الشرح الكبير جانبا منه، حديث طويل جدا، لكن راح أذكر قسم منه هون اللي بيرتبط بأنه الله عز وجل مثل ما وكل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكل أهل البيت بكل الأمور. هذا الحديث وين موجود؟ بزمن أمير المؤمنين سلام الله عليه صادف يوم جمعة هو يوم الغدير. بزمن الأمير عليه السلام صادف أنه يوم الجمعة هو يوم عيد الغدير، فخطب الأمير عليه السلام خطبة طويلة. مين اللي بينقلها؟ بينقلها الإمام الرضا عليه السلام. مين بينقلها عن الإمام الرضا؟ ختيار سمعوا منه الحديث، كان عمره 90 سنة وكان حاضر بالمجلس عند الإمام الرضا. بيقول يوم الغدير، يوم عيد الغدير، الإمام الرضا عليه السلام عمل بمشهد، عمل بخراسان عزيمة عجيبة، وأعطى وزع على الناس أموال وثياب، وأنه أحسن عيد وأهم عيد، لاحظين، وقال وحدث بهذا الحديث أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه بخطبته بيوم الجمعة اللي صادف يوم الغدير قال كذا. هلأ بذكر جانب منه وجانب اللي تقدم معنا بكلام صاحب الشرح الكبير. مين بينقل هذا الحديث عن الختيار الكبير؟ بنقله شيخ الطوسي بسنده إلى أن يوصل لها الختيار. بيرجع السيد ابن طاووس بكتاب الإقبال بينقل هالحديث بسنده هو تيوصل عن جده شيخ الطوسي. فإذا من عند السيد ابن طاووس لعند أمير المؤمنين سلام الله عليه سند واضح، لاحظين. الخطبة كبيرة، أول شيء تبدأ بتوحيد الله عز وجل وهي علوية بكف، إنه لما أمير المؤمنين سلام الله عليه بده يحكي كيف بيحكي، خصوصا لما بيكون الحديث عن الله عز وجل. ثم وصل إلى حديث عن المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله، فقال الفقرات اللي تقدم ذكرها أو ذكر قسم منها. يقول عليه السلام: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استخلصه في القدم على سائر الأمم على علم منه بأنه انفرد عن التشاكل والتماثل من أبناء الجنس. أن رسول الله صلى الله عليه وآله بين الخلق لا نظير له، الله عز وجل هو الخالق، لكن بين المخلوقات محمد صلى الله عليه وآله لا نظير له، انفرد عن التشاكل والتماثل، لا نجد من يشبهه أو يكون شكلا له شكله ولا مثيلا له. وانتجبه آمرا وناهيا عنه، أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه. ليش؟ إذ كان لا تدركه الأبصار، الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولا تحويه خواطر الأفكار ولا تمثله غوامض الظنون في الأسرار، لا إله إلا هو الملك الجبار. قرن الاعتراف بنبوته بالاعتراف بلاهوتيته، قرن الاعتراف بنبوة رسول الله بالاعتراف بألوهية الله عز وجل، واختصه من تكرمته بما لم يلحقه فيه أحد من بريته، فهو أهل ذلك بخاصته وخلته. يعني هناك خصائص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصل إليها أحد من الخلق على الإطلاق، إذ لا يختص من يشوبه التغير ولا يخالل من يلحقه التضنين، وأمر بالصلاة عليه مزيدا في تكرمته وطريقا للداعي إلى إجابته، فصلى الله عليه وكرم وشرف وعظم مزيدا لا تلحقه التفنية ولا ينقطع على التأكيد. ثم يبدأ بالحديث عن أهل البيت صلوا عليه وآله. ثم يقول: وإن الله تعالى اختص لنفسه بعد نبيه صلى الله عليه وآله بريته خاصة، علاهم بتعليته، بتكون هذه ذريته مثلا بس من الخطأ المطبعي، علاهم بتعليته وسمى بهم إلى رتبته، وجعلهم الدعاة بالحق إليه والأدلاء بالإرشاد عليه لقرن قرن وزمن زمن، أنشأهم في القدم قبل كل مذر ومدر أنوارا أنطقها بتحميده وألهمها على شكره وتمجيده، وجعلها الحجج على كل معترف له بملكوت الربوبية وسلطان العبودية، واستنطق بها الخرسات بأنواع اللغات بخوعا له بأنه فاطر الأراضين والسماوات، واستشهدهم خلقه وولاهم ما شاء من أمره، جعلهم تراجم مشيته وألسن إرادته، عبيدا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يحكمون بأحكامه ويستنون بسنته ويعتمدون حدوده ويؤدون فرضه. النص واضح جدا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه مكانته العظيم العظيم العظيم، بعد مين؟ أهل البيت عليهم السلام، مكانتهم أيضا هي هذه المكانة الفريدة والمميزة. هؤلاء الذين استرعاهم الله عز وجل أمر خلقه قرن طاعتهم بطاعته. مين المدير للخلق؟ الرسول، بعده المعصومين أهل البيت. طيب، هالإدارة من ولادة الرسول وبالجي إلى آخر العمر ولا لا؟ من أول الخلق، والله أكثر من هيك، صحيح أكثر من هيك، قبل أول الخلق، لأنه عنا بالروايات أنه المؤمن بيوصل لمرتبة بيصير أعظم من الملائكة، المؤمن العادي بيصير أعظم من الملائكة، فكيف النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت طبيعي أنه أعظم من الملائكة؟ هون خليني أوضح شغلة، استرعاكم أمر خلقه. طيب، عنا بالقرآن الكريم واضح، فالمدبرات أمر، الملائكة إلهم علاقة بخدمة الخلق بتدبير أمور الخلق مش هيك؟ يعني مثلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هؤلاء ملائكة، ملائكة إلهم علاقة بسجلوا حسناتنا، ملائكة إلهم علاقة إذا واحد بده يوقع بمسكوه، إذا واحد بده، إلا إذا إجا القدر، واحد بده يوقع على حيط بحيدوا الحيط عنه إلى آخره، بده يعمل حادث سيارة بنبهوه، انتبه. وقديش القصص بهالمجال، قديش القصص، بس من باب أن يكون عم بذكر شاهد، أنه واحد مثلا بيسمع هاتف الشغلة الفلانية بحيد، تجي القذيفة بنفس المكان اللي حيد منه، طلع ما بيلاقي حدا. هي شغلات من شغلات الملائكة، لما واحد بيسمع صوت من الملائكة، طبعا احيانا ممكن يكون جن ويحكي صوت الامور الغلط يعني، بس الامور الصح لا، ملائكة. احيانا ما بيسمع صوت، بيجي فاكس، اتصال على البريد الالكتروني مثلا، مباشرة بحس، مفكر بشغلة، ما بيسمع لا صوت ولا شيء، بينتبه للشغلة، بحيد هيك، واذا وقاه الله شر مشكلة. الملك وشوشو، مين اللي نبهه؟ ان شاء الله الدنيا بايد امريكا، ان شاء الله متصورين ان امريكا الها شيء، ما امريكا بوش 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 يعني، ما في شيء، ما في شيء نهائيا. رضوان الله تعالى على الامام الخميني، اللي واضح واضح من طريقه حكيه عنهم ومعهم لا يقيم لهم وزنا، على الاقل انه اذا في شيء برغشي مرأة واحد بيطلع فيها بيعمل هيك. الامام الخميني بالنسبه لامريكا وبريطانيا الاتحاد السوفيتي، لما كان في اتحاد سوفيتي قبل ما يصير رئيس بلدية بوتين أو يلتسين أو غورباتشوف، لما كان في اتحاد سوفيتي شو كان موقف الإمام منهم؟ الكفار ما لهم قيمة، القيمة بس لله عز وجل ولمن أمر الله بأن له قيمة، أمر الله بطاعته، أمر الله بحبه، أمر الله باحترامه. المؤمن قد ما بيكون واحد مطيع لله عز وجل بصير قيمته عالية، قد ما بيكون بيعصي الله سبحانه وتعالى بصير يفقد قيمته، ما بيعود له قيمة. المعصية ما بتخلي للإنسان قيمة نهائيا. فطبيعي جدا أنه نبني أنفسنا على هالمفاهيم الإيمانية. هؤلاء العظماء المطيعون لله عز وجل أعظم من الملائكة، الله عز وجل جعلهم مدراء الكون قبل خلق الخلق، قبل خلق الخلق. لما الله سبحانه وتعالى بدي يقول للملائكة إنه الإنسان أهم منكم، الإنسان أعظم من الملائكة، ليش؟ لأنه أنتوا يا ملائكة ما بتقدروا تعصوا، أنتوا ما فيكم إلا تطيعوا. الإنسان بيقدر يعصي، فإذا كان قادر يعصي وما عصى بصير أفضل منكم. الإنسان عنده اختيار، بيقدر يطيع وبيقدر يعصي. فالإنسان اللي ما بيعصي أعظم منكم، سجدوا اخضعوا للإنسان. فسجدوا كلهم أجمعين إلا سجدوا إلا إبليس. في عن رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، لو عبد الله عز وجل إبليس بعد هالشغل يعبد الله ويطيعه ملايين السنين ما بيغفر له إلا إذا كان إلا إذا سجد لآدم، سجد لي. أو ويأتي يوم الحساب لب اللب وسر السر في هذا الوجود محمد المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وآله الأطهار صلوا عليه أجمعين. حديث آخر، حديثين بدي أذكر بعد، باقي عنا شيء 10-12 دقيقة. حديثين حول شو؟ قرن طاعتهم بطاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. قديش سمعنا هالآية؟ حاولنا نوقف عندها. شو معنى أنه في ناس بتطيعهم مثل ما بتطيع الله عز وجل؟ كبيرة هالشغلة، كبيرة 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 كبيرة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، مش شغلة عادية. يعني مثل ما بتطيع الله بدك تطيع رسول الله وتطيع أهل البيت، أولي الأمر هم. هلا بيجينا الحديثين بيبين أنه مين المقصود بأولي الأمر. بس أصل هالمسألة كبيرة، مش مرتبة صغيرة. يعني عارفين عن مين عم نحكي؟ ما عم نحكي عن بشر مثل سائر البشر، ولا عم نحكي عن بشر بيتميز على البشر كلهم بدرجات، لا لا لا، فرق شيء تاني. هو بشر من البشر، لكن تمحض في القرب من الله عز وجل إلى حيث لا يمكن أن يلحق به شخص نهائيا. الرسول وأهل البيت هذه مرتبتهم. طيب، قرن طاعتكم بطاعته، مقصود إشارة إلى هالآية اللي فيها أولي الأمر. مين المقصود بأولي الأمر؟ كيف بدنا نعرف أنه أولي الأمر مقصود فيهم الأئمة؟ هون في حديثين راح أذكره. والحديث الأول، في عنا شخص من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه اسمه سليم ابن قيس الهلالي. سليم ابن قيس في له كتاب موجود بالسوق، كتاب سليم ابن قيس. في ناس بيحاربوه أنه هذا مش صحيح وما له علاقة بسليم، لأنه حاكي حكي مش موجود بأماكن تانية. بيقول لك السقيفة كيف صارت وكيف تآمروا وكيف اشتغلوا وخصوصياتهم. بس مثلا فريق من كبار العلماء بدافع عن الكتاب دفاع شديد جدا، منهم سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بكتاب معجم رجال الحديث، بيستعرض الشبهات اللي قالوها عن هالكتاب، بيرفضها كلها، بيوصل لنتيجة انه هذا الكتاب لا، يعني لازم ينوقف عنده. صح انه ما بيجزم بشكل قاطع انه، بس بيقول انه عن طريق الفلاني ما فينا ناخذ بهالكتاب، بس في له طرق تانية. سليم ابن قيس ألف الكتاب وخباه لزمن الحجاج، صار الحجاج يطارده، صار يتخبى من مكان لمكان، فراح لعند واحد اسمه أبان ابن عياش، تخبى عنده. هذاك ما عارف من هو هذا المتخبي عنده، مش عارف انه هذا مؤلف. لما نوصل لآخر أيام حياته اعطاه الكتاب، قال له يا ابن أخي هذا السر اللي عندي أنا، وتحملت كثير حتى وصلت هالسر لإلك، فأنت أحافظ عليه، وصلنا الكتاب عن هالطريق. هذا سليم ابن قيس في له روايات بأصول الكافي بغيرها، هي رواية من أصول الكافي مش من كتابه اللي مختلفين عليه، هي الرواية من أصول الكافي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له لأمير المؤمنين عليه السلام أنه علمتك كل شيء ولا أخاف عليك الجهل وإلك شركاء. قال من شركائي يا رسول الله؟ بدي أقرأ بس هذا القسم من الرواية. من شركائي يا رسول الله؟ قال الذين قرنهم الله بنفسه وبي. فقال شو بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا النص؟ بيقول وقد أخبرني ربي أنه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك. فقلت يا رسول الله ومن شركائي من بعدي؟ قال الذين قرنهم الله بنفسه وبي. فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقلت ومن هم؟ قال الأوصياء مني إلى أن يردوا علي الحوض كلهم هادين مهديين لا يضرهم من خذلهم، هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه، بهم تنصر أمتي وبهم تمطر وبهم يدفع عنهم البلاء. نفس مضامين الزيارة الجامعة، وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، نفس المضامين. وبهم تمطر وبهم يدفع عنهم البلاء وبهم يستجاب دعاؤهم. فقلت يا رسول الله سمهم لي. نحن عم نستعرض الخصوصيات والعظمة، ما ننسى أنه هالأيام أيام السبي، أيام أنه يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان حاطط أهل البيت ثلاثة أيام خارج السور، هذه عظمة أهل البيت هذه، وهذا يزيد وهذا الناس وهذا خذلان الناس. وما نشهده الآن من خذلان هو ابن ذلك الخذلان، نتيجة ذلك الخذلان، واللي عم يوقف موقف ممكن أن استنهض الأمة إذا استمر. هؤلاء خطهم خط أهل البيت، هؤلاء هم الكربلائيون. فإذا عظمة أهل البيت عليهم السلام ينبغي أن تكون ماثلة أمام عيني القلب باستمرار، وأن نتذكر ما جرى، خصوصا وأن المطلوب منا أن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. بهم تنصر أمتي وبهم تمطر وبهم يدفع عنهم البلاء وبهم يستجاب دعاؤهم. فقلت يا رسول الله سمهم لي. فقال ابني هذا، ووضع يده على رأس الحسن، أنه شركاء أمير المؤمنين، أول شيء قال عن أمير المؤمنين ابني هذا، وضع يده على رأس الحسن، ثم ابني هذا ووضع يده على رأس الحسين، ثم ابن له يقال له علي، وسيولد في حياتك. الإمام السجاد ولد لما رجع أمير المؤمنين من البصرة من حرب الجمل، ولد في حياة جده أمير المؤمنين عليه السلام. وسيولد في حياتك فأقرئه مني السلام. أقرئه مني السلام، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لأمير المؤمنين سلم لي على الإمام السجاد. وين الإمام السجاد مثل هالأيام بهذه الخريبة في الشام اللي هي الظاهر مكان حرم سيدة رقية؟ أقرئه مني السلام. ثم تكملت 12 من ولد محمد صلى الله عليه وآله. فقلت له بأبي أنت وأمي، فسمهم لي. فسماهم رجلا رجلا، فقال فيهم والله يا أخا بني هلال. اللي عم بيقول قلت سمهم لي هو سليم الهلالي هون. فلذلك بعد ما سماله إياهم الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال له؟ فيهم والله يا أخا بني هلال مهدي أمة محمد الذي يملأ الأرض قصا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. والله إني لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام، وأعرف أسماء آبائهم وقبائلهم. إن شاء الله نكون نحن منهم. لا طبعا الإمام المهدي عجل تعالى فرجه أكثر طبعا معه رجال المقاتلين الحكام، لكن أيضا معه بحسب الروايات عدد من النساء، يعني من القياديات اللي بيتوكلوا بمهام على نطاق واسع. في عنا أنه معه 50 امرأة هولي إلهم مهام كبيرة، كيف مثلا في 313 رجال هولي قادة الجيوش وحكام الولايات، في 50 امرأة إلهم مهام أساسية على مستوى العالم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرف أسماءهم كلهم اللي بيكونوا معه. إن شاء الله تكون أسماءنا مرأت بين هالأسماء اللي تشرفت بأن الرسول يعلم بأن أصحابها من أنصار المولى. الحديث الآخر، حديث الآخر عن جابر بن عبد الله الأنصاري. جابر بن عبد الله الأنصاري بس واحد يسمع اسمه مفترض يتذكر كربلاء. جابر الضرير اللي كان وضعه وضع خاص أول من زار كربلاء بعد المجزرة، بعد طبعا يعني الأيام نحن عم نشوف قدامنا مجزرة فلسطين وجنين، أي مجزرة من مجازر منشوفها منيح أنه نشوفها ونطلع منها نشوف كربلاء شو كان فيها، لأنه أنست رزيتكم كربلاء، أنست رزيتكم رزيانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. لما بتشوفوا هلأ أطفال مرعوبين طلعوا من هذا حالة بدنا نتأثر فيها، وما بيكون ما بيكون مسلم اللي ما بيتأثر لما يجري في فلسطين. بس قد ما بنتفاعل مع كربلاء بنصير نقدر نتفاعل مع هيك مسائل، نطلع منها نشوف أطفال هون، نتذكر أطفال الإمام الحسين بكربلاء، منشوف مخيم جنين والخيم المحروقة، البيوت المدمرة، خلينا نتذكر الخيم. شو معنى أنه الأطفال بهالخيم وإذا بالكفار يهجمون ليسلبوا وينهبوا على خيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كربلاء يجب أن تحفر في الأعماق وفي أعماق الأعماق بمقدار العلاقة بالإمام الحسين. بصير واحد عنده دم وعنده إحساس وعنده دين وعنده شرف، بصير يحمل هموم قضايا المسلمين، هموم المسلمين وقضاياهم. بمقدار ما بحب أبو الفضل العباس بصير قادر يحب المجاهدين اللي بحبوا أهل البيت. بمقدار ما بحب عبد الله الرضيع بصير قادر يتأثر ب مصائب الأطفال المسلمين في كل مكان. بس إذا واحد يعني قاس القلب بهالمسائل ما رح يقدر يخفق قلبه بحب آخرين نهائيا. إذا كربلة ما بتهزه للإنسان منه، شو بده يهزه؟ شو بده يحركه؟ لاحظين؟ إذا هلأ نحن بأيام السبي ونسينا 10 أيام 13 يوم نقرأ تعزية وبعدها نسينا، والسبايا جايين لعنا على منطقتنا على الشام، بدل ما نكون هلأ مثلا هالأعداد اللي كانوا بالمجالس كلها بعاشورة، هالأعداد ثاني يوم من صفر تكون كلها موجودة بالشام عم يستقبلوا الإمام السجاد وأهل البيت. صح أنه هلأ هني مش موجودين، مش رح نشوفهم قدامنا هيك، بس هذه الأرض، هذه الأماكن هي التي شهدت سبي زينب ولوعة رسول الله لسبي زينب. باب الساعات وينه؟ وين وقفوا أهل البيت؟ وين المطرحة اللي عمل فيها يزيد احتفال وسيف وترس؟ هالمنطقة يقال انه المنطقة اللي اسمها الان النوفرة، او المنطقة اللي بين باب تومة والنوفرة بشكل ادق، بكل مطرحة عملوا احتفال. تعرفوا ليش نحن هلأ مش فارق معنا شو عم بصير بالفلسطينيين باهلنا بفلسطين؟ لانه منسمع عن عاشورة ومنسمع عن استشهاد الإمام الحسن وعن استشهاد أمير المؤمنين وعن ما جرى على سيدة الزهراء، مش فارقة معنا. تقسو القلوب. من شأن العلاقة بأهل البيت والبكاء على أهل البيت أن يلين قلوبنا، نصير نحمل هموم المسلمين. لما السيد السيستاني بيقول المسلم ينبغي أن لا يهنأ بمطعم ولا بمشرب، هلأ نحن عم نقوم بأمورنا بشكل طبيعي كأنه ما في ولا مشكلة نهائياً. مسلمين اتذبحوا، والله لو يهود هؤلاء اتذبحوا، لو 4-5 يهود اتذبحوا بهالطريقة كانت الدنيا هلأ قايمة فيها القيامة. ما إلهم أصحاب هؤلاء الفلسطينيين المسلمين بفلسطين؟ ما إلهم أصحاب يا عمي؟ إذا عرب وين العرب؟ إذا مسلمين وين المسلمين؟ إذا عنا دين شو واجبنا؟ إلى الآن مسألة مقاطعة البضائع الأمريكية مسألة خجولة بيناتنا، خجولة انه هيك عني بدنا نقاطع البضائع الامريكية. ليش؟ لانه تفاعلنا مع كربلاء ضعيف، لانه علاقتنا بولاة الامر الذين يجب ان تكون علاقتنا بهم قوية علاقة ضعيفة، لانه في قلة الدين منصير نستأنس بانه عنا سلع امريكية. وبعدين بلفت نظركم الخطر الكبير اللي بيواجه مشروع مقاطعة البضائع الأمريكية، خطر دناوة النفس أمام المارلبورو والبيبسي. من من أنصار دناءة النفس وشرب المارلبورو والبيبسي واللي بده يضحي بكل دماء الشهداء وكل أشلاء الرجال والنساء والأطفال بفلسطين، وبده يضحي بقضية فلسطين
وبدوش يوقف ضد امريكا لانه نفسه دنية بده يشرب مار البور وبده يشرب بيبسي. معقولة ما يهضم؟ معقولة ما يستأنس بالسيجارة؟ ألا لعنة الله على من يكون أسيرا لهوى نفسه إلى هذا الحد. أريد أن أكون واضحا هنا، رح خلي حديث جابر لمرة تانية، بس أريد أن أكون واضحا أنه ما قلته أعنيه. شخص دنيء النفس اللي بشوف مجازر بالمسلمين وما قادر يترك صنم عبادة، صنم اسمه مار البورو، صنم اسمه بيبسي، لعنة الله عليه. بس مش كل واحد بيدخن مار البورو لعنة الله عليه، لأنه بجوز بعده ما منتبه لها القصة، بجوز يعني عمق المسألة مش واضح. بدنا أول شيء نحكي معه بالتي هي أحسن نشرح له، فإذا ما نفع منقول هذا بيشملك أنت زلمي، ما أنت شخص من أنصار الانتقام من المسلمين، وأنه واحد قد ما نفسه دنية ما بده يوقف مع المسلمين. قال لي وقفوا ضد الإمام الحسين، الإمام الحسين بيقول هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم. هل اللي بيشوف دماء المسلمين تغلي بفلسطين ومستأنس بشرب البيبسي هذا مش مسلم؟ بس ينتبه وما يتنبه مش مسلم. افرقنا يعرفنا يتركنا يشوف الجماعة آخرين ياخذ تذكرة منهم. المسلم له خصوصياته. والله لو كان الوضع الإسلامي فينا بنسبة، طبعا فينا الحمد لله أفراد ما بعرف قديشني، لأنه أنا ما بعرف حالي أنه ماشي حالي والله، لا مش بإيدي هالشغلة، لكن بحسب القواعد والموازين إقلال، وقليل ما هم، الله بيقول وقليل من عبادي الشكور. والله لو فينا إحساس كما ينبغي الآن بوابة فاطمة ملاني ناس، الحدود هون ملاني ناس بدن يهجموا على فلسطين، وحدود الأردن وحدود مصر وحدود السورية. شو الفرق بين بنت جبيل وحيفا ويافا؟ نحن لم نخض غمار مجاهدين الشهداء، ما خاضوا غمار الشهادة حتى تتحرر بنت جبيل، لا حتى يتحرر القدس. شو الفرق بين القنيطرة والجولان وعكا؟ شو الفرق بين أي مدينة أردنية، عمان أو الزرقاء، وبين القدس؟ شو الفرق بين القاهرة وأسيوط والإسكندرية وبين مثلا حيفا وغزة؟ لو عنا دين كمسلمين الآن المظاهرات صاخبة بسقطوا مش الحدود، بسقطوا العروش. الإحساس مش بهالمستوى، لكن أنا واثق ما حصل في فلسطين سوف يسقط عروشا في هذه المنطقة، سيسقط عروشا. وأسأل الله عز وجل أن يكون أول عرش هو عرش فرعون مصر. واللي بيقدر منكم يشارك بالدعاء والنذورات خلي يشارك، لأنه خروج مصر من المعادلة الأمريكية إلى المعادلة الإسلامية شغلة كبيرة جدا، والإمكانية بمصر. بعد 48 سنة 51 صارت الثورة بمصر، مش هيك؟ هلأ 2002، مفترض إن شاء الله قبل 2005 يكون في شيء بمصر إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا، خصوصا أرحامنا الموتى المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، على حب الزهراء عليها السلام.